ذلك تصريحا أو تلميحا، ولا يمكن أن يبقى لهؤلاء مقام في الدنيا، بل يجب أن يقتلوا. أيها النائم استيقظ، قم. أقول إن هذا القول أنها لا تقبل توبة من سب الله ورسوله أو آياته، هذا الأخذ بأن من سب الله أو رسوله أو آياته يقتل على كل حال حتى لو أعلن توبته، يقول الحمد لله الآن نزيلك من الدنيا لنسلم منك ويتأدب بك غيرك وحسابك على الله. وقال بعض العلماء إن الساب إذا تاب تاب الله عليه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تبارك وتعالى في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أكمل 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 إلى الآن فيك نوم، انتظر كمل. طيب تمام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولقوله تعالى في هذه الآية، آية التوبة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أكمل. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم يعني بالتوبة، يتوبون فنتوب عليهم، نعذب طائفة لم تتب. هذا القول من حيث النظر لا شك أنه أصح، وأن المنافق والمستهزئ تقبل توبته ويرفع عنه القتل. لكن إذا رأى ولي الأمر السلطان أو القاضي أن يقتل هذا بكل حال قتل، وإذا كان قد صحت توبته رفع الله عنه العذاب في الآخرة، ولكن الدنيا لا بد أن يقتل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا جيدا، قال: أما من سب الرسول فيقتل ولو تاب، لكن تقبل توبته فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس ولكن يقتل. وأما من سب الله تعالى وتاب فإنه لا يقتل وتصح توبته. أنتم معي؟ أنتم معنا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من سب الله عز وجل ثم تاب قبلت توبته ولا يقتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل ولكن يجب أن يقتل. أفهمتم الآن أو لا؟ طيب، لعل بعضكم شوش وقال: أسب الرسول أعظم من سب الله؟ فالجواب: لا، ليس أعظم، لكن الله عز وجل بحلمه ورحمته أخبر أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد إليه، فارتفع الحق. الرسول هل نعلم أنه تاب عن حقه أو لا؟ نعم، أنه عفى عن حقه أو لا؟ لا، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، فنحن نأخذ بالثأر لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقتل من سبه ونقول: توبتك مقبولة، نغسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك مع المسلمين. ولهذا جاء في الحديث: الله يعين المرء، إذا قفلوا الطريق فالله يعين المرء.
فيه هناك سماعات ميكروفونات
نقول لهذا الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الآن ستقتل على كل حال، ولكن إذا تبت رفعنا عنك الحكم بالردة. ختاما لهذا التعليق أحذر الإنسان من النفاق، والنفاق محله إيش؟ القلب، لأن منافق ظاهر أفعاله الصحة لكن قلبه خبيث منطوي على الكفر. أحذر إخواني من النفاق العقدي والعملي. إيش قلنا؟ طيب تمام، حرفا بحرف وحركة بحركة. استمع. طيب اسمع يا رجل، أحذر إخواني من النفاق العملي والعقدي. العقدي الحمد لله الإنسان عارف نفسه وأنه مؤمن بالله عز وجل، لكن العملي له أمثلة، منها الكذب من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، فمن كذب في حديثه فهو على خصلة من النفاق والعياذ بالله. أنتم معي؟ نعم. سواء كان جادا أم هازلا، حتى لو كذب ليضحك الناس فإنه داخل في الحديث، وقد جاء فيه الوعيد الخاص: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. سمعت بعض العوام، والعوام هوام والهوام طوام، يقول الكذب نوعان. اسمع الفقه، يقول الكذب نوعان: أبيض وأسود. أبيض وأسود إيش؟ قال نعم، إن كان الكذب يستلزم ظلما لمن لا يحل ظلمه، والظلم حرام لكل حال، إن كان يستلزم ظلما فهو حرام وهذا هو الأسود، وإن لم يستلزم ظلما فهو حلال وهذا هو الأبيض. شفت التقسيم؟ تقسيم رائع لو كان صوابا، لكن هذا كذب. نقول الكذب كله أسود ولا لا؟ في شيء بني؟ ما في. في أبيض؟ ما في. قالوا سبحان الله، أليس الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس؟ قالوا هذا أبيض، هذا أبيض. طيب أليس الكذب يجوز في الحرب؟ بأن إذا لقيت عدوك قالوا من وراءك من الناس؟ وراء العدد الكثير والعدد القوية حتى يرهب العدو، أليس جائزا؟ كذب ولا غير كذب؟ كذب يا رجل. طيب أليس الرجل يحدث امرأته بحديث كذب من أجل التأليف ويقول أنا تاجر، أنا عندي أموال كثيرة، اللي تبين مني اطلبيه، ولكن ما تأخذ ولا فتيل؟ نعم، أليس هذا جائزا؟ قال إذا هذا كذب أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وأن تحدث المرأة زوجها أو يحدثها زوجها. لكن هذا ليس يعني هذا الحكم استنادا إلى هذا الحديث غير صحيح، فإن المراد بالكذب في الحديث هو التورية، ما هو بالكذب الصريح، التورية. والتورية تسمى كذبا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا طلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة قال إنه كذب في ثلاث أشياء، وهو لم يكذب لكن ورى. وقال المراد بالكذب في الحديث التورية، الحرب إذا كذب الإنسان في الحرب لابد يؤول فيكون الظاهر للمخاطب خلاف ما في قلبه، وما في قلبه موافق للواقع، فيكون إذن ما في قلبه مخالف للظاهر ولكن ما في قلبه موافق لإيش؟ للواقع. قالوا هذا كذب، يعني المخاطب يفهم شيء غير اللي في قلبك، والتورية جائزة إذا كان فيها مصلحة. أيضا الإصلاح بين الناس، تذهب إلى رجل بينه وبين شخص آخر عداوة فتقول يا فلان وش بلاك مع الرجل، وش فيك؟ قال الرجل هذا يقول في ويتكلم في ويقول، فتقول أبدا ما قال هذا، أنت تعرف أنه قائل لكن تقول ما قال هذا، فأنت تعلم أنه تكلم فيه وقدح فيه وتقول ما قال هذا. نعم أقول ما قال هذا، لكن أتأول. كيف أتأول؟ أقول ما قال هذا يعني بحضرتك، يصلح ولا ما يصلح؟ الظاهر أنكم ما فهمتم المسألة. هو قال للشخص المصلح، قال له هذا يتكلم فيه ويتكلم في عرضي ويفضحني عند الناس، وابتدل أن يقول هذا أنه صحيح، تكلم في عرضه وفضحه، فتقول أبدا ما قال هذا، وتنوي ما قال هذا قبل 10 أيام وهو قاله قبل يومين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب هذا كذب ولا غير كذب؟ هو حسب الظاهر الذي يعتقد المخاطب كذب، لكن حسب ما الواقع لا، بالعكس هو حسب الواقع كذب لأنه قد تكلم فيه، حسب ما يظهر للمخاطب أنه صحيح. المخاطب يظن أنه لم يسبه أبدا، وأنت تريد لم يسبه في حال من الأحوال، يعني لم يسبه قبل 10 أيام ولكن سبه قبل يومين، واضح؟ طيب، أتى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أتى إليه يسأل يقول ما أين المروذي؟ المروذي من أصحاب الإمام أحمد، طالب من الطلبة، أين المروذي؟ كان المروذي حاضرا، قال ليس المروذي ها هنا، ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا. رجع الرجل، الإمام أحمد يقول ها هنا يعني نعم في يده، ما هو في يده صحيح، لكنه في المجلس. هذا يسمى تأويلا، والتأويل أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره. قالوا هذا الكذب في الإصلاح بين الناس، حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجه، هذا أيضا المراد تأويل، ولا يصح إلا في حال يكون التأويل فيها أصلح. أرأيتم لو كان الرجل يكذب على زوجته ويقول سأفعل كذا، سأجيب لك الحلي، سأجيب الثياب الزينة، نعم سأجيب خادم، سأجيب سيارة جميلة مظللة كل شيء فيها، ولكن يكذب عليها. يا رجل تقول يا رجل وعدتني، قال نعم، وهو يكذب، ما هو جاب له ولا خمار، لكن يكذب عليها عشان يجلبها. ما هي النتيجة إذا عرفت أن الرجل يكذب؟ عجيب يا جماعة، النتيجة سيئة، تبقى هذه المرأة لا تصدقه بشيء، ويكون في قلبها عليها شيء، عليه شيء أكثر من قبل. إذا كان كذبا حقا، كذلك المرأة تقول لزوجها أنت طلعت للسوق، خرجت للسوق، خرجت تسكعين في الأسواق، قالت أبدا ما خرج، تكذب عليه. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وأيضا فإذا علم الرجل أنها تخرج ازداد بغضه لها. والكذب على المرأة يجوز في التأويل، يجوز أن يؤول إذا قالت له الزوجة: والله أنا أعرف أن نفسي ما نفع عندك شيء ولا تحبني ولا شيء. قال: لا والله أنا أحبك، أنا أحبك وأنت عندي غالية، يعني ليس أكرهك، أحبك يعني لا أكرهك، هذا يريد هكذا، وأنت عندي غالية يعني أغلى من اللي دون منك، وما أشبه ذلك لا بأس يؤول. أما الكذب الصريح فلا يجوز. أعود فأقول: الكذب نفاق كمل إيش عملي لا يحل، كذلك أيضا من النفاق العملي عدم الوفاء بالوعد، عدم الوفاء بالوعد، يعدك الرجل ولكن لا يوفي، نقول هذا نفاق. والعجب أن بعض السفهاء وبعض قليل الدين وبعض ضعيف الشخصية إذا أراد أن يؤكد الوعد لأخيه قال: إيش الوعد؟ تجيني إن شاء الله الساعة واحدة؟ قال: نعم. ها وعد؟ قال: وعد، وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، إيش الكلام هذا؟ المعنى، المعنى يا جماعة، المعنى أنه لا يكفي بالوعد للإنجليز. من قال هذا؟ الإنجليز فيهم من يفي بالوعد وفيهم من لا يفي. لماذا لا تقول: يا أخي أوعد مؤمن؟ أيما أحق ناس بالوفاء بالوعد؟ عجيب يا جماعة، المؤمن، المؤمن هو الذي لا يخف الوعد. طيب، الخيانة إذا خاصم فجر، الخيانة من النفاق العمل. ونسأل الأخ الآن من أصالحكم، ماذا تقول في الغش في الامتحان؟ خيانة ولا أمانة؟ خيانة؟ لا. طيب، الغش في امتحان اللغة الإنجليزية خيانة؟ وش يبغى باللغة الإنجليزية؟ وش تبي منها؟ يلا أجب، هل تستفيد منها؟ نعم، ربما يستفيد الإنسان منها، ربما يستفيد، ما في أشكال أن الإنسان قد يحتاج إلى اللغة الإنجليزية. أسرع. على كل حال يا أخواني، الغش في الامتحان خيانة، وهو من آيات المنافقين، فاحذر الخيانة في كل شيء، لا في الامتحانات ولا في معاملات الناس ولا غيرها. طيب، إنسان عليه دين، كلما جاء صاحب الدين قال: إن شاء الله غدا أوفيك، وهو لا ينوي ذلك فلا يوفي، أفيه خصة من خصال النفاق؟ نعم، إذا وعد أخلف. المهم يا أخي، طهروا يا أخواني، طهروا أنفسكم من النفاق العقدي والنفاق العملي. ومن النفاق العقدي الرياء، الرياء أن يظهر الإنسان نفسه مظهر المتعبد لله عز وجل وليس كذلك، وهذا من أشد ما يكون على الإنسان خطرا من وجهين. الوجه الأول أن بعض الناس يكون في قلبه رياء، ولولا الناس ما تصدق مثلا، لولا الناس ما أحسن صلاته، فهو ينافق. فيه أيضا خطر آخر، بعض الناس إذا أراد أن يفعل العبادة أتاه الشيطان وقال له: يا فلان لا تفعل هذا، فترائي الناس، حتى إن بعضهم يريد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس ولا يصوم، لأن الشيطان قال له: إيش؟ إنك مرائي. وهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يخنع أمام الشيطان فيدع العمل الصالح لأنه يخاف الرياء. نقول: اعمل بدون رياء، ليش ترائي الناس والذي سيحاسبك من سيحاسبك؟ الله. إذا لا ترائي الناس، اعمل لله خالصا ولا يهمك أمر الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله والإيمان الخالص، وأن يعيدنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وإلى الأسئلة باقي أظن كم باقي؟ ها؟ عجيب. أسمع الأخوان يقول راح 7 دقائق بعد انتهاء الدرس، هل تريدون نأخذ سؤال أو سؤالين ولا نتركها؟ من وقت الأسئلة. طيب لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدتي المتوفية منذ 50 سنة؟
الاعتمار للميت جائز سواء مات قريبا أو من زمن قديم، ولكن السؤال ليس هكذا. هل يجوز أن أكرر العمرة، عمرة لي أول ما أقدم، ثم عمرة لأمي، ثم لأبي، وهكذا؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه، لأن الناس قد ركعوا فيه. أجيب، وبالله أجيب، وفي الله أجيب، ولله أجيب إن شاء الله. ليس من السنة ولا من المشروع أن يكرر الإنسان العمرة في سفر واحد أبدا، لا له ولا لأمه ولا لأبيه ولا لأحد من الناس. العمرة واحدة فقط في كل سفر، ولا يمكن أن تكرر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وناهيك به علما وورعا، أنه يكره الموالاة بين العمرتين والإكثار منهما. لا تكثر، لا تكرر. ونص كثير من العلماء على أنه لا عمرتين في سفر واحد، وهذا حق. وهنا سؤال: أنحن أحرص على الخير من رسول الله؟ أجيبوا لا. أنحن أحرص على الخير من أصحاب رسول الله؟ لا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كرروا العمرة في سفر واحد أبدا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول الأمة. أنحن أحق بالخير من رسول الله وأصحابه؟ أنحن أعلم بشريعة الله منهم؟ أبدا والله، هم أعلم منا بالشريعة وأحرص منا على الخير، ومع ذلك لم يكرر العمرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل واحد على أنهم يكررون العمرة. وأنا على هذا الكرسي إلى آخر هذا الشهر إن شاء الله، وبعد ذلك في بلدي، ومن رأى حرفا واحدا مهديا واحدا على أن السلف يكررون العمرة فليأتي به. حتى إن طاووس رحمه الله وهو من كبار التابعين قال لهؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون بعمرة، قال: لا أدري أيأثمون أم يسلمون. ولو أنهم طافوا بالبيت لكان خيرا من خروجهم إلى التنعيم. ونحن نقول: والله لو كان في العمرة الثانية خير لكان أول من يفعلها أو يدل عليها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعلها ولم يدل عليها. نعم. قال الرجل: ما جوابك عن فعل عائشة رضي الله عنها؟ فعل عائشة أتت بعمرة. اسمع يا رجل، فالجواب: أتدرون ماذا كانت عائشة رضي الله عنها حصل لها؟ ماذا حصل لها؟ عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة من المدينة متمتعة بها إلى الحج، هي وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق حاضت، وتعرف أنها لم تطهر قبل الخروج إلى الحج، حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. تبكي ليه؟ لأنها حاضت ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج. فقال: ما لك؟ أخبرت، قال لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، فصارت بذلك متمتعة ولا قارنة؟ قارنة. طيب، انتهى الحج، وتعرفون غيرة النساء بعضهن مع بعض، غيرة النساء شديدة مع ضرتها. لما انتهى الحج قالت: يا رسول الله، يأتي الناس بعمرة وحج وآتي بحج، ما يصير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنك أتيت بحج وعمرة لكنه قران. فألحت عليه، قالت: لابد آتي بعمرة، لأنه إذا راحت المدينة ربما تقول إحدى أمهات المؤمنين لها: إيش، نحن أتينا بعمرة وحج وأنت ما أتيت إلا بحج، يعني هذا أمر متوقع، لأن الغيرة بين النساء واضحة جدا. طيب، لما ألحت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وكان خير الناس لأهله، أذن لها أن تأتي بعمرة بعد الحج ليلة 14 من ذي الحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون إلى الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج أخوها بها وأحرمت بعمره جاءت بها. أخوها عبد الرحمن معها، لم يأتي بعمره وهو معها، يعني ما احتاج خلافه، يذهب يخرج من جديد، هو خارج على كل حال مع اخته، ومع ذلك ما لم ياتي بعمره. وهذا يدل دلاله واضحه انهم لا يعرفون العمره مرتين. ونقول لكل من جاءنا يريد ان يجعل الحكم اوسع من الدليل، نقول: اهلا وسهلا، اذا وجدت امراه حصل لها ما حصل لعائشه فنحن لا بد ان نقول بأن العمرة جائزة. لكن المسألة الآن هي: هل الذين يترددون إلى التنعيم هل حالهم كحال عائشة؟ أجيبوا يا أخوان، وسعوا الصدر بالجواب الحي. نعم، لا، الرجل لا حاض ولا يمكن يحيض. إذن في الرجال لا يمكن أن تأتي قضية مثل قضية عائشة، في النساء ربما تأتي، والعبادات مبنية على الاتباع. شاهدت رجلا، وأكرر هذه القضية لأجل أن تعرفوا ماذا يترتب على ما ليس بمشروع، شاهدت رجلا يسعى ونصف رأسه محلوق بالموس أبيض والباقي شعر كثيف كذا طولا، الجهة ما بعدها الآن هي اليمنى أو اليسرى، بيضة نقية ما فيها ولا شعر، والثانية شعر ما شاء الله مليان. فمسكت به: وش هذا القزع؟ هذا قزع ما نهي عنه. قال لا ما فيه نهي. وش العلم؟ يا الله إني اعتمرت بالأمس وحلقت نصف الرأس لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم. اسمع يا رجل. وعلى قياس فعله إذا كان يريد أن يعتمر ثلاث مرات وش يحلق؟ الثلث أو أربع يحلق الربع. هذا قياس فعله. فانظر كيف يترتب شيء مكروه وهو القزع على ما يظنه هذا الرجل أمرا مشروعا. فتمسك يا أخي ذلك تصريحا أو تلميحا. ولا يمكن أن يبقى لهؤلاء مقام في الدنيا بل يجب أن يقتلوا. أيها النائم استيقظ قم. أقول إن هذا القول أنها لا تقبل توبة من سب الله ورسوله أو آياته، هذا الأخذ بأن من سب الله أو رسوله أو آياته يقتل على كل حال حتى لو أعلن توبته. يقول الحمد لله الآن نزيلك من الدنيا لنسلم منك ويتأدب بك غيرك وحسابك على الله. وقال بعض العلماء إن الساب إذا تاب تاب الله عليه، لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تبارك وتعالى في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أكمل 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 أكمل. إلى الآن فيك نوم، انتظر كمل. طيب تمام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولقوله تعالى في هذه الآية آية التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أكمل. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم يعني بالتوبة يتوبون فنتوب عليهم نعذب طائفة لم تتب. هذا القول من حيث النظر لا شك أنه أصح، وأن المنافق والمستهزئ تقبل توبته ويرفع عنه القتل. لكن إذا رأى ولي الأمر السلطان أو القاضي أن يقتل هذا بكل حال قتل، وإذا كان قد صحت توبته رفع الله عنه العذاب في الآخرة، ولكن الدنيا لا بد أن يقتل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا جيدا، قال أما من سب الرسول فيقتل ولو تاب لكن تقبل توبته فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس ولكن يقتل. وأما من سب الله تعالى وتاب فإنه لا يقتل وتصح توبته. أنتم معنا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله من سب الله عز وجل ثم تاب قبلت توبته ولا يقتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل ولكن يجب أن يقتل. أفهمتم الآن أو لا؟ طيب لعل بعضكم شوش وقال وقال أسب الرسول أعظم من سب الله؟ فالجواب لا، ليس أعظم، لكن الله عز وجل بحلمه ورحمته أخبر أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد إليه، فارتفع الحق. الرسول هل نعلم أنه تاب عن حقه أو لا؟ نعم، أنه عفى عن حقه أو لا؟ لا، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، فنحن نأخذ بالثأر لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقتل من سبه ونقول توبتك مقبولة، نغسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك مع المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الله يعين المار، إذا قفلوا الطريق فالله يعين المار. نقول لهذا الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت الآن ستقتل على كل حال، ولكن إذا تبت رفعنا عنك الحكم بالردة. ختاما لهذا التعليق، أحذر الإنسان من النفاق، والنفاق محله إيش؟ القلب، لأن المنافق ظاهر أفعاله الصحة لكن قلبه خبيث منطون على الكفر. أحذر إخواني من النفاق العقدي والعملي. إيش قلنا؟ طيب تمام، حرفا بحرف وحركة بحركة، استرع. طيب اسمع يا رجل، أحذر إخواني من النفاق العملي والعقدي. العقدي الحمد لله الإنسان عارف نفسه وأنه مؤمن بالله عز وجل، لكن العملي له أمثلة، منها الكذب من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فمن كذب في حديثه فهو على خصلة من النفاق والعياذ بالله. أنتم معي؟ نعم. سواء كان جادا أم هازلا، حتى لو كذب ليضحك الناس فإنه داخل في الحديث، وقد جاء فيه الوعيد الخاص: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. سمعت بعض العوام، والعوام هوام والهوام طوام، يقول الكذب نوعان. اسمع الفقه، يقول الكذب نوعان: أبيض وأسود. أبيض وأسود إيش؟ قال نعم، إن كان الكذب يستلزم ظلما لمن لا يحل ظلمه، والظلم حرام لكل حال، إن كان يستلزم ظلما فهو حرام، وهذا هو الأسود، وإن لم يستلزم ظلما فهو حلال، وهذا هو الأبيض. شفت التقسيم؟ تقسيم رائع لو كان صوابا، لكن هذا كذب. نقول الكذب كله أسود ولا لا؟ في شيء بني؟ ما في. في أبيض؟ ما في. قالوا سبحان الله، أليس الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس؟ قالوا هذا أبيض، هذا أبيض. طيب أليس الكذب يجوز في الحرب؟ بأن إذا لقيت عدوك قالوا من وراءك من الناس؟ قال ورائي العدد الكثير والعدد القوية حتى يرهب العدو، أليس جائزا؟ كذب ولا غير كذب؟ كذب يا رجل. طيب أليس الرجل يحدث امرأته بحديث كذب ما من أجل التأليف ويقول أنا تاجر أنا عندي أموال كثيرة اللي تبين مني أطلبيه ولكن ما تأخذ ولا فتيل. نعم أليس هذا جائزا؟ قال إذا هذا كذب أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وأن تحدث المرأة زوجها أو يحدثها زوجها. لكن هذا ليس يعني هذا الحكم استنادا إلى هذا الحديث غير صحيح، فإن المراد بالكذب في الحديث هو التورية، ما هو بالكذب الصريح، التورية. والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا طلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة قال إنه كذب في ثلاث أشياء، وهو لم يكذب لكن ورى. وقال المراد بالكذب في الحديث التورية، الحرب. إذا كذب الإنسان في الحرب لابد يؤول فيكون الظاهر للمخاطب خلاف ما في قلبه، وما في قلبه موافق للواقع، فيكون إذن ما في قلبه مخالف للظاهر ولكن ما في قلبه موافق لإيش؟ للواقع. قالوا هذا كذب، يعني المخاطب يفهم شيء غير اللي في قلبك. والتورية جائزة إذا كان فيها مصلحة. أيضا الإصلاح بين الناس، تذهب إلى رجل بينه وبين شخص آخر عداوة فتقول يا فلان وش بلاك مع الرجل، وش فيك؟ قال الرجل هذا يقول فيا ويتكلم فيا ويقول. فتقول أبدا ما قال هذا، أن تعرف أنه قائل لكن تقول ما قال هذا، فأنت تعلم أنه تكلم فيه وقدح فيه وتقول ما قال هذا. نعم أقول ما قال هذا، لكن أتأول. كيف أتأول؟ أقول ما قال هذا يعني بحضرتك، يصلح ولا ما يصلح؟ الظاهر أنكم ما فهمتوا المسألة. هو قال للشخص المصلح، قال له هذا يتكلم فيه ويتكلم في عرضي ويفضحني عند الناس، وتدري أنه يقول هذا أنه صحيح، تكلم في عرضه وفضحه. فتقول أبدا ما قال هذا، وتنوي ما قال هذا قبل 10 أيام وهو قاله قبل يومين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب هذا كذب ولا غير كذب؟ هو حسب الظاهر الذي يعتقده المخاطب كذب، لكن حسب ما الواقع لا، بالعكس هو حسب الواقع كذب لأنه قد تكلم فيه، حسب ما يظهر للمخاطب أنه صحيح. المخاطب يظن أنه لم يسبه أبدا، وأنت تريد لم يسبه في حال من الأحوال، يعني لم يسبه قبل 10 أيام ولكن سبه قبل يومين، واضح؟ طيب أتى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أتى إليه يسأل يقول ما أين المروذي؟ المروذي من أصحاب الإمام أحمد، طالب من الطلبة، أين المروذي؟ كان المروذي حاضرا، قال ليس المروذي هاهنا، ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا، ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا. رجع الرجل، الإمام أحمد يقول هاهنا يعني نعم في يده، ما هو في يده صحيح لكنه في المجلس. هذا يسمى تأويلا، والتأويل أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره. قالوا هذا الكذب في الإصلاح بين الناس، حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجه، هذا أيضا المراد تأويل، ولا يصح إلا في حال يكون التأويل فيها أصلح. أرأيتم لو كان الرجل يكذب على زوجتي ويقول سأفعل كذا، سأجيب لك الحلي، سأجيب الثياب الزينة، نعم سأجيب خادم، سأجيب سيارة جميلة، مضللة كل شيء فيها ولكن يكذب عليها. يا رجل تقول يا رجل وعدتني، قال نعم، وهو يكذب، ما هو جابلة ولا خمار، لكن يكذب عليها عشان يجلبها. ما هي النتيجة إذا عرفت أن الرجل يكذب؟ أجيبوا جماعة، النتيجة سيئة، تبقى هذه المرأة لا تصدقه بشيء، ويكون في قلبها عليها شيء، عليه شيء أكثر من قبل. إذا كان كذبا حقا كذلك المرأة تقول لزوجها أنت طلعت للسوق، خرجت للسوق، خرجت تسكعين في الأسواق، قالت أبدا ما خرج، تكذب عليه. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وأيضا فإذا علم الرجل أنها تخرج ازداد بغضه لها. والكذب على المرأة يجوز في التأويل، يجوز أن يؤول. إذا قالت له الزوجة والله أنا أعرف من نفسي ما أنا في عندك شيء ولا تحبني ولا شيء، قال لا والله أنا أحبك، أنا أحبك وأنت عندي غالية، يعني ليس أكرهك، أحبك يعني لا أكرهك، هذا يريد هكذا، وأنت عندي غالية يعني أغلى من اللي دون منك، وما أشبه ذلك، لا بأس يؤول. أما الكذب الصريح فلا يجوز. أعود فأقول الكذب نفاق، كمل، إيش؟ عملي لا يحل. كذلك أيضا من النفاق العملي عدم الوفاء بالوعد، عدم الوفاء بالوعد، يعدك الرجل ولكن لا يوفي، نقول هذا نفاق. والعجب أن بعض السفهاء وبعض قليل الدين وبعض ضعيف الشخصية إذا أراد أن يؤكد الوعد لأخيه قال إيش الوعد؟ تجيني إن شاء الله الساعة واحدة؟ قال نعم، ها وعد، الوعد وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، إيش الكلام هذا؟ المعنى، المعنى يا جماعة، المعنى أنه لا يكفي بالوعد إلا الإنجليز. من قال هذا؟ الإنجليز فيهم من يفي بالوعد وفيهم من لا يفي. لماذا لا تقول يا أخي أوعد مؤمن؟ أيما أحق ناس بالوفاء بالوعد؟ عجيب جماعة، المؤمن، المؤمن هو الذي لا يخفي بالوعد. طيب الخيانة إذا خاصا فجر، الخيانة من النفاق العملي. ونسأل الأخ الآن من أصالحكم، ماذا تقول في الغش في الامتحان؟ خيانة ولا أمانة؟ خيانة؟ لا. طيب الغش في امتحان اللغة الإنجليزية خيانة؟ وش يبغى باللغة الإنجليزية؟ وش تبي منها؟ يلا أجب، هل تستفيد منها؟ نعم ربما يستفيد الإنسان منها، ربما يستفيد، ما في أشكال أن الإنسان قد يحتاج إلى اللغة الإنجليزية. أسرع. على كل حال يا أخواني، الغش في الامتحان خيانة، وهو من آيات المنافقين، فاحذر الخيانة في كل شيء، لا في الامتحانات ولا في معاملات الناس ولا غيرها. طيب إنسان عليه دين، كلما جاء صاحب الدين قال إن شاء الله غدا أوفيك، وهو لا ينوي ذلك فلا يوفي، أفيه خاصة من خصال النفاق؟ نعم، إذا وعد أخلف. المهم يا أخي طهروا، يا أخواني طهروا أنفسكم من النفاق العقدي والنفاق العملي. ومن النفاق العقدي الرياء، الرياء أن يظهر الإنسان نفسه مظهر المتعبد لله عز وجل وليس كذلك. وهذا من أشد ما يكون على الإنسان خطرا من وجهين. الوجه الأول أن بعض الناس يكون في قلبه رياء، ولولا الناس ما تصدق مثلا، لولا الناس ما أحسن صلاته، فهو ينافق. في أيضا خطر آخر، بعض الناس إذا أراد أن يفعل العبادة أتاه الشيطان وقال له يا فلان لا تفعل هذا، فترائي الناس. حتى إن بعضهم يريد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس ولا يصوم، لأن الشيطان قال له إيش؟ إنك مرائي. وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخنع أمام الشيطان فيدع العمل الصالح لأنه يخاف الرياء. نقول اعمل بدون رياء، ليش ترائي الناس؟ والذي سيحاسبك من سيحاسبك؟ الله. إذا لا ترائي الناس، اعمل لله خالصا ولا يهمك أمر الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله والإيمان الخالص، وأن يعيدنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وإلى الأسئلة باقي أظن كم باقي؟ ها؟ عجيب. أسمع الأخوان يقول راح 7 دقائق بعد انتهاء الدرس، هل تريدون ناخذ سؤال أو سؤالين ولا نتركها؟ ها؟ من وقت الأسئلة. طيب لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الأول يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدتي المتوفية منذ 50 سنة؟
الاعتمار للميت جائز سواء مات قريبا أو من زمن قديم، ولكن السؤال ليس هكذا. هل يجوز أن أكرر العمرة، عمرة لي أول ما أقدم، ثم عمرة لأمي، ثم لأبي، وهكذا؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه، لأن الناس قد رتعوا فيه. أجيب، وبالله أجيب، وفي الله أجيب، ولله أجيب إن شاء الله. ليس من السنة ولا من المشروع أن يكرر الإنسان العمرة في سفر واحد أبدا، لا له ولا لأمه ولا لأبيه ولا لأحد من الناس. العمرة واحدة فقط في كل سفر، ولا يمكن أن تكرر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به علما وورعا أنه يكره الموالاة بين العمرتين والإكثار منهما. لا تكثر، لا تكرر. ونص كثير من العلماء على أنه لا عمرتين في سفر واحد، وهذا حق. وهنا سؤال: أنحن أحرص على الخير من رسول الله؟ أجيبوا لا. أنحن أحرص على الخير من أصحاب رسول الله؟ لا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كرروا العمرة في سفر واحد أبدا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول الأمة. أنحن أحق بالخير من رسول الله وأصحابه؟ أنحن أعلم بشريعة الله منهم؟ أبدا والله، هم أعلم منا بالشريعة وأحرص منا على الخير، ومع ذلك لم يكرر العمرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل واحد على أنهم يكررون العمرة، وأنا على هذا الكرسي إلى آخر هذا الشهر إن شاء الله، وبعد ذلك في بلدي، ومن رأى حرفا واحدا مهديا واحدا على أن السلف يكررون العمرة فليأتي به، حتى ان طاووس رحمه الله وهو من كبار التابعين قال لهؤلاء الذين يذهبون الى التنعيم وياتون بعمره، قال لا ادري اياثمون ام يسلمون. ولو انهم طافوا بالبيت لكان خيرا من خروجهم الى التنعيم. ونحن نقول والله لو كان في العمرة الثانية خير لكان أول من يفعلها أو يدل عليها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعلها ولم يدل عليها. نعم. قال الرجل ما جوابك عن فعل عائشة رضي الله عنها؟ فعل عائشة أتت بعمرة. اسمع يا رجل، فالجواب أتدرون ماذا كانت عائشة رضي الله عنها حصل لها؟ ماذا حصل لها؟ عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة من المدينة متمتعة بها إلى الحج، هي وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق حاضت، وتعرف أنها لم تطهر قبل الخروج إلى الحج، حاضت. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. تبكي ليه؟ لأنها حاضت ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج. فقال ما لك؟ أخبرت. قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، فصارت بذلك متمتعة ولا قارنة؟ قارنة. طيب، انتهى الحج، وتعرفون غيرة النساء بعضهن مع بعض، غيرة النساء شديدة مع ضرتها. لما انتهى الحج قالت يا رسول الله يأتي الناس بعمرة وحج وآتي بحج ما يصير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنك أتيت بحج وعمرة لكنه قران. فألحت عليه، قالت لا بد آتي بعمرة، لأنه إذا راحت المدينة ربما تقول إحدى أمهات المؤمنين لها إيش، نحن أتينا بعمرة وحج وأنت ما أتيت إلا بحج، يعني هذا أمر متوقع لأن الغيرة بين النساء واضحة جدا. طيب، لما ألحت وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا وكان خير الناس لأهله، أذن لها أن تأتي بعمرة بعد الحج ليلة 14 من ذي الحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون إلى الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج أخوها بها وأحرمت بعمره جاءت بها. أخوها عبد الرحمن معها لم يأتي بعمره وهو معها، يعني ما يحتاج خلافة يذهب يخرج من جديد، هو خارج على كل حال مع أخته، ومع ذلك ما لم يأتي بعمره. وهذا يدل دلالة واضحة أنهم لا يعرفون العمرة مرتين. ونقول لكل من جاءنا يريد أن يجعل الحكم أوسع من الدليل، نقول أهلا وسهلا، إذا وجدت امرأة حصل لها ما حصل لعائشة فنحن لا بد أن نقول بأن العمرة جائزة. لكن المسألة الآن هي، هل الذين يترددون إلى التنعيم هل حالهم كحال عائشة؟ أجيبوا يا أخوان، وسعوا الصدر بالجواب الحج. نعم، لا، الرجل لا حاض ولا يمكن يحيض. إذا في الرجال لا يمكن أن تأتي قضية مثل قضية عائشة، في النساء ربما تأتي. والعبادات مبنية على الاتباع. شاهدت رجلا وأكرر هذه القضية لأجل أن تعرفوا ماذا يترتب على ما ليس بمشروع. شاهدت رجلا يسعى ونصف رأسه محلوق بالموس أبيض والباقي شعر كثيف كذا طولا، الجهة ما بعد الآن هي اليمنى أو اليسرى بيضة نقية ما فيها ولا شعرة، والثانية شعر ما شاء الله مليان، فمسكت به وش هذا القزع، هذا القزع ما نهي عنه، قال لا ما فينا وش العلم، يال إني اعتمرت بالأمس وحلقت نصف الرأس لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم، أثنى رجل. وعلى قياس فعله إذا كان يريد أن يعتمر ثلاث مرات وش يحلق الثلث أو أربع يحلق الربع، هذا قياس فعله. فانظر كيف يترتب شيء مكروه وهو القزع على ما يظنه هذا الرجل أمرا مشروعا. فتمسك يا أخي.